إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم أدوات صهيونية. أدوات صهيونية، برنامج عن الخلايا التكفيرية، من إعداد خالد صلاح الدين، تقديم نجلاء محمد. أدوات صهيونية من إخراج محمد رسام. أهلا بكم مستمعينا الأكارم في حلقة جديدة من برنامج أدوات صهيونية، والتي نسلط فيها الضوء على الجذور التاريخية للفكر التكفيري الذي تستقي منه التنظيمات التكفيرية معتقداتها، وبه تبرر جرائمها بحق الأبرياء في العديد من البلدان الإسلامية. فكونوا معنا. أدوات صهيونية. يعود الفكر التكفيري في جذوره إلى القرون الإسلامية الأولى، وفي أدق توصيف لحال التكفيريين هو ما روي عن الرسول الأكرم صلوات الله عليه وآله عندما جاء إلي ذو الخاصرة التميمي ليأمره بالعدل في قسمة الفيء، فأخبره رسول الله أنه يخرج منه قوم يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية. وفي رواية أخرى: تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وقراءتكم عند قراءتهم، لكنه لا يتجاوز ترقيهم. وقد انطبقت هذه الأوصاف على أفراد وجماعات متشابهة في الأفكار والتدين السطحي والشكلي وقسوة الطباع وغلظة المشاعر والسلوكيات الهمجية وتكفير المسلمين وسفك دمائهم تحت مبررات وعناوين دينية. ولعل قصة خالد بن الوليد فيما عرف بحرب الردة عندما قتل مالك بن نويرة رغم إسلامه واستباح زوجته في نفس الليلة التي قتل فيها إلا أحد صور القتل باسم الدين وإشهار سلاح التكفير ضد الآخرين. وفي معركة صفين التي حدثت في سنة 37 هجرية، لما انهزم معاوية بن أبي سفيان أمام جيش الإمام علي عليه السلام، حاول أن يلبس الحق بالباطل، ففكر في حيلة رفع المصاحف في إشارة إلى التحكيم لكتاب الله، ولأن ذلك لم ينطلي على الإمام علي فأصدر أوامره لجيشه بمواصلة القتال، إلا أن كثيراً ممن كانوا في جيشه من السذج قد انطلت عليهم حيلة معاوية، فاستنكروا على الإمام علي استمراره في القتال وأحاطوه من كل جانب وأصروا على وقف القتال والقبول بالتحكيم. عندها اضطر الإمام علي عليه السلام إلى القبول بالتحكيم، إلا أن معاوية غادر بهم وتنصل عما كان قد التزم به، فتبين للجميع أن ذلك كان مجرد خدعة من قبل معاوية، فاستأنف الإمام علي قتال جيش معاوية، إلا أن فكرة تمرد أولئك على الإمام علي كانت قد ترسخت في نفوسهم، فأعلنوا تمردهم عليه، ومن ثم اتهامه بارتكاب الكبائر وتكفيره، وهو ما نتج عن ذلك نشوء جماعة تكفيرية عرفت بالخوارج، والذين كانوا يأخذون بظاهر النص ومروراً بإعلان أنفسهم جماعة تطهيرية وصولاً إلى التبرير لأنفسهم بممارسة أبشع جرائم القتل بحق المسلمين والتمثيل بالقتلى كما حصل مع عبد الله بن خباب وقتال الإمام علي في معركة النهروان. ولقد لعب العامل السياسي دوراً مهماً في التأسيس للفكر التكفيري الذي تصاعدت حدته شيئاً فشيئاً، حيث أدت سياسات الحكام الأمويين ومن ثم العباسيين والمتمثلة في التضييق على أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام ومحاولتهم لصرف أذهان المسلمين عنها إلى بروز عدد من الاتجاهات الفكرية، مثل مدرسة أبو حنيفة النعمان في سنة 150 هجرية والقائل بأعمال الرأي في قراءة النصوص، ومدرسة مالك بن أنس في سنة 179 هجرية، والمدرسة الشافعية في سنة 204 هجرية، والمدرسة الحنبلية في سنة 241 هجرية، والتي تعززت بعد مجيء المتوكل العباسي الذي عمل على الإعلاء من شأن أحمد بن حنبل وجمع الرواة حوله ليملي عليهم ما أسماه مسند أحمد، ومن ثم انتشار أتباع الذين كانوا ينسجون الكثير من القصص والأساطير والمناقب والكرامات له وينشرون أفكاره حتى أصبح إماماً لما اصطلح عليه بأهل السنة والجماعة. في سنة 324 هجرية قام مؤسس الأشعرية أبو حسن الأشعري بتأسيس عقيدته التي زاوج فيها بين أعمال العقل والتفسير الحرفي في النصوص الدينية، لتستقر غالبية أهل السنة على الاتجاه الأشعري ما عدا الحنابلة أو من أطلق عليهم بالسلفية أو أهل الحديث الذين تمسكوا بآراء بن حنبل القائلة بعدم تأويل النص الديني وعدم استعمال القياس بحجة أن العقل عاجز عن الوصول إلى ما وراء النص الديني، وهو ما أدى إلى اصطدامهم بالمدرسة الكلامية المعتزلة أتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري سنة 181 للهجرة والقائل بجواز التأويل، وكذلك مع الفكر الصوفي وما رافقه من عقائد فلسفية. ومما سبق يتبين أن تلك العوامل قد أسهمت في بلورة الفكر الحنبلي الذي استند عليه الاتجاه التكفيري غير القابل للحوار، والذي يعد أتباعه من أكثر الجماعات ممارسة للعنف وأشد صداماً مع العديد من الطوائف الإسلامية الأخرى مثل الصوفية والأشاعرة والمعتزلة والشيعية والشافعية. ولذلك فإنه لا يوجد حركة أو جماعة مارست التكفير والعنف إلا وتزعم أنها تتبنى ما تسمي عقيدة السلف وأنها من نتاج المدرسة الحنبلية السلفية. وقد اختلف الكثير في تعريفهم لمصطلح السلف أو المدرسة السلفية، فمنهم من حصره في مذهب الصحابة، ومنهم من أضاف إليه التابعين، ومنهم من أدخل معهم مؤسسي المذاهب الأربعة أبو حنيفة النعمان ومالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل، ومنهم من جعله في أهل الخمسة القرون الأولى، ومنهم من حصره فيما أسمى بأهل الحديث بعنوان عقيدة السلف أصحاب الحديث. وفي وقت كان العالم الإسلامي يعيش حالة من التفكك في ظل الاحتلال التتري، كان التيار الحنبلي يمارس تشدده حتى النصف الثاني من القرن السابع الهجري، عندما ظهر في دمشق في سنة 1327 للميلاد شخص يدعى نجم تقي الدين أحمد بن تيمية، والذي تجاوز سلفه ابن حنبل في توسيع دائرة التكفير على أوسع نطاق ليؤسس لمن خلفه من التكفيريين منهجاً انطلقوا منه في تكفير المخالفين لهم من المسلمين وتبرير جرائمهم بحق المسلمين باسم الدين، وهو ما سنتناوله بشيء من التفصيل في الحلقة القادمة من برنامج أدوات صهيونية. إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم مستمعين الأفاضل إلى ختام حلقة اليوم، على أمل أن نلتقيكم في حلقة أخرى من برنامج أدوات صهيونية. نشكركم على طيب المتابعة، دمتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع أدوات صهيونية. أدوات صهيونية من إعداد خالد صلاح الدين، تقديم نجلاء محمد. أدوات صهيونية من إخراج محمد رسام.